والآن مع الدرس الرابع.
وقد قال المصنف رحمه الله: لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في أشراط الساعة، وكما قال الناظم رحمه الله: ولكننا نؤمن بما قال خير الورى، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم، من أشراط تكون بغير امتراء، أي بغير شك ولا ريب، أشراط تكون قبل الساعة. وقد ذكرت لكم أن هذه العلامات تنقسم باعتبار الكبر والصغر إلى قسمين، علامات كبرى وعلامات صغرى، وباعتبار الوقوع إلى ثلاثة أقسام: علامات وقعت وانقضت، وعلامات وقعت وما زالت تقع، وعلامات لم تقع بعد. والأشراط جمع شرط وهي العلامة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ فقد جاء أشراطها أي علاماتها، والله جل وعلا يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ويقول سبحانه في سورة الأنعام في آخرها: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فالإيمان بأشراط الساعة، الإيمان بهذه العلامات وأشراط الساعة، من الإيمان باليوم الآخر، فمن أنكرها أو جحدها فقد جحد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالغيب وأشراط الساعة. نعم.
ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما.
ويدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت وما، الإيمان بالموت وأنه أمر لا بد منه، وما على العباد حتم، أي أنه أمر محتوم، كما قال الله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والموت كما مر معنا أنه لم يشك فيه أحد، لم يشك فيه أحد من بني آدم، بل هو للجميع، أقر به جميع البشرية وجميع الخلق حتى البهائم. والموت مما كتبه الله على بني آدم، لا بد من الموت، فلا خالد في الدنيا، لا خالد من الخلق أحد إلا من شاء الله جل وعلا. أما الموت فقد كتبه الله على العالمين الإنس والجن. نعم.
وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين وما الرسول.
وأن كل مقعد مسؤول، ما الرب ما الدين ما الرسول. وهذه الأسئلة في القبر، ومر معنا أن المؤمن يسأل في قبره الأسئلة الثلاثة، ويضاف إليها سؤال رابع: ما علمك أو ما يدريك. والمنافق والكافر ثلاثة أسئلة: من ربك، ما دينك، من رسولك. نعم.
وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا.
وعند ذا، أي عند السؤال، يثبت المهيمن بهذا القول أو بذا القول الذين آمنوا، أي يثبتهم بالقول الثابت، يثبت به الذين آمنوا، كما قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ولهذا جاء في السنة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دفن الميت أنه إذا دفن ووري عليه التراب أنه يستحب أن يقف الإنسان قين على قبره فيدعو له ويسأل الله له التثبيت، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا السؤال يكون عند الفراغ من الدفن لما يولي أهله، وإن الميت ليسمع قرع نعالهم راجعين عائدين إلى أهليهم، يأتيه الملكان فيسألانه، ويناسب عندئذ عند السؤال أن يسأل له التثبيت: اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم عند السؤال، فإن من ثبت عند السؤال ويوم القيامة كان في ثبوته في هذا السؤال كان فيه صلاحه وسعادته الأبدية السرمدية. جاء عن عبد الله عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا فرغتم من دفني، يوصي أصحابه وأبناءه: إذا فرغتم من دفني فاقعدوا على قبري قدر ما ينحر جزور، الجزور هو الإبل، ويقسم لحمه، أستأنس بكم وأنظر ما أجيب به رسل ربي. والميت يتبعه ثلاثة، فيتبعه أهله، ويتبعه ماله، ويتبعه عمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله، فالأولاد يتفرقون، والزوجة قد تنكح من بعده، تزوج غيره بعد العدة. ويرجع ماله، فيتقاسمه بعده وراثه وورثته، ويبقى مضيعه في قبره من عمله. فأحسن يا رعاك الله فراشك وضجيعك في قبرك، إن أردت أن يكون ضجيعك أنيسا لك فأحسن العمل، ودع عنك الإسراف، ودع عنك الإسراف على نفسك وترك العمل، وإلا فإن ضجيعك في قبرك ما قدمت. ولهذا جاء في الحديث حديث البراء بن عازب أن المؤمن يأتيه شاب حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي إلا بخير. فيقول: أبشر بالذي يسرك، أنا عملك الصالح. والصنف الثاني يأتيه شاب شاحب الوجه وسخ الثياب نتن الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يأتي بخير. فيقول: أبشر بالذي يسوءك، أنا عملك الطالح. إذا من أراد أن يحسن أثاثه ومقامه في قبره فليقدم بحسن عمل، فإن عملك هو صاحبك. والمال ليس لك منه إلا ما أفنيت وقدمت. أصلح الله أعمالنا وأعمالكم، وأحسن في القبر مضاجعنا ومضاجعكم، وجعلها رياضا من رياض الجنة، ومآلنا إلى عوالي الجنة. نعم. ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك، المرتاب الذي كان في شك في ريب، يوقن إذا جلس في القبر أن مورده المهالك، لأنه كان في الدنيا شاكا لم يوقن، أو يكون قد أيقن في بالقبر ونعيمه وعذابه، ولكنه للأسف أسرف على نفسه فركب غير دين الإسلام، أو ادعى الإسلام ولم يعمل به، فهذا مرتاب شاك ما أيقن إما باعتقاده أو ما أيقن بعمله. بعض الناس يوقن باعتقاده بالبعث وبالقبر، لكن عمله يدل على أنه لم يوقن ولم يستعد لذلك المقام. والقبر يا أيها الإخوة جاء عذابه في القرآن صريحا في قول الله جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وجاء في قول الله جل وعلا في سورة الأنعام، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق، أي عذاب الهوان لقولكم على الله غير الحق واستكباركم عن آياته وعن دينه. فعذاب القبر جاء ذكره صريحا في القرآن، وإذا صح العذاب صح النعيم. ولقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على بغلته في قبور فجفلت هذه البغلة حتى كادت أن تسقط نبينا صلى الله عليه وسلم، كادت أن تسقطه من على ذاته، فقال هذه أقبر لأناس يعذبون، سأل عنها وإذا أناس دفنوا في حال الشرك وإذا هم أناس يعذبون، فأمر الناس أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر. ومر عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، في رواية لا يستتر من بوله، لا يستبرئ أي أنه يبول ثم يتقاطر بعض بوله على ثيابه ثم يخرج يصلي تصح صلاته؟ ما تصح، لم يستبرئ من البول، أو أنه لا يستتر من بوله يبول أمام الناس مثل البهائم والحمر مثل بعض الكفار في الفنادق في المطارات في الأسواق في الشوارع، إذا أراد قضاء حاجته رفع ثوبه ثم قضى حاجته أمام الناس، وهذا الفعل من فعل الشياطين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول واقفا وقال إن الشيطان يبول واقفا إلا إذا كان خشيا يخشى على نفسه أن يرتد عليه البول كأن يكون في محل زبالة وسابلة أو سبالة قوم، فإنه عندئذ يجوز له أن يبول واقفا. قال وأما الثاني فإنه يسعى بين الناس في النميمة، أما أحدهم فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بين الناس في النميمة، فهذا موجب لعذاب القبر. وكانت امرأة تخدم عائشة من اليهود، وكانت عائشة رضي الله عنها تحسن إليها وقالت لها مرة وقاك الله من عذاب القبر أو أعادك الله من عذاب القبر، فلما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بقولها قال نعم استعيذي بالله من عذاب القبر، لأن من كان قبلنا عندهم هذه الأصول في العقيدة. وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن لا تدافنوا موتاكم لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، لكن يخشى أن يسمعهم ذلك فلا يدفن الناس موتاهم فتجيف الأرض من جيفهم وريحهم، وكادت الشمس أن تجب في يوم من الأيام فقال إن يهودا الآن تعذب في قبورها. فالابتلاء بالقبر جاء ذكره في القرآن تصريحا وإشارة، أما الإشارة ففي قول الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وجاء في قول الله جل وعلا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، عذاب القبر ونعيمه في البرزخ، والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة هي حياة البرزخ. وجاء أيضا عذاب القبر ونعيمه تصريحا في سورة المؤمن مؤمن آل فرعون سورة غافر وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وجاء تصريحا في سكرات الموت في آية الأنعام ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون أي عذاب الهوان، وهذا في القبر. إذن عذاب القبر ونعيمه مما جاء ذكره في القرآن خلافا للمعتزلة والجهمية والذين يدعون أنهم يسمون بالقرآنيين، فأنكروا عذاب القبر ونعيمه لأنه ما جاء في القرآن وإنما جاء ذكره تصريحا في السنة، ولو لم يأتي إلا في السنة لكفانا إيمانا به وسمعا وطواعية وإذعانا لما جاء في صحيح السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء أتوا من جهلهم أيضا في القرآن، فإنه جاء ذكره في القرآن. وأنكر هؤلاء القبر وما يكون فيه من العذاب والنعيم، قالوا إذا فتحنا القبور ما وجدنا فيها عذابا ولا نعيما، وهذا من جهلهم، والرد عليهم بالقرآن والسنة ظاهر، لكن حتى العقل يرد عليهم به. وقد ضربت لكم لذلك مثلا مقاربا، فإنه ينام الرجل والمرأة الزوجان، أو الرجل وصديقه، أو المرأة وصديقتها على فراش واحد على وسادة واحدة، فيرى هذا رؤيا يتنعم بها، ويرى الآخر رؤيا يتعذب بها، وهما على فراش واحد وقد تغطيا بملاءة واحدة، فهذا فيه إمكانية حصول عذاب القبر ونعيمه. والعلماء يقولون الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار الدار الآخرة الباقية. فأما دار الدنيا فالعذاب والنعيم على الجسد، نحن كيف كنا قبل 100 سنة؟ عدم، ثم نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، ثم خلقنا، ثم جاءت بنا أمهاتنا، فنشأنا إلى أن كبرنا، مآلنا إلى الهرم أو الموت قبل ذلك، ثم نكون لا شيء إلا عجب الذنب، يفنى الإنسان كله في جسده إلا عجب الذنب، وهو رأس العصعص، حجمه أشبه برأس الدبوس أو أقل من ذلك، ومنه يركب الإنسان يوم القيامة. إذن في الدنيا العذاب والنعيم على الجسد، لكن قد يصيب الروح من ذلك نصيب بالفرح بالسرور بالحبور بالهم بالغم بالكرب. دار البرزخ العكس، العذاب والنعيم متوجه إلى ماذا؟ إلى الروح التي تقبض وترفع وتعذب وتنعم، وقد يصيب الجسد من ذلك بشيء، وقد يلحق الجسد من ذلك شيء من العذاب والنعيم، كما جاء في الحديث أنه لا ينجو أحد من ضمة القبر، فإن القبر يضم صاحبه ضمة، أما الكافر فضمته حتى تختلف أضلاعه، هل الروح فيها أضلاع ولا في الجسد؟ في الجسد، وهذا على ظاهر. إذن أصل العذاب والنعيم للروح وعلى الروح، وقد يلحق الجسد من ذلك بشيء. وأكمل الدور والمؤبدة هي دار الآخرة، العذاب والنعيم على الروح والجسد جميعا، لأنها أكمل الدور وأعلاها وأدومها. فيما يتعلق أيضا بعذاب القبر ونعيمه، أن العذاب في البرزخ هو للمؤمن إن أصابه منه شيء في همه وفي حزنه وفي ظلمة قبره وفي ضمة قبره وما يكون في قبره من أنواع العذاب والمنغصات، هي للمؤمن تكفير للذنوب، فإنه صحت الأحاديث بعشرة أسباب يكفر الله بها الذنوب، ذنوب المذنبين، منها ما يقع له في الدنيا من الهم والحزن، منها المصائب الدنيوية، منها الاستغفار وطلب الرحمة، منها سكرات الموت ومعالجة خروج روحه من جسده، منها ما يلاقيه في قبره، منها ما يقع في أرض المحشر من الهم والغم والكرب العظيم، منها مروره على الصراط، منها القنطرة، منها شفاعة الشافعين، وأعظم ذلك وأكمله رحمة أرحم الراحمين. فالمؤمن في هذه المحطات يسير كالذهب، كلما صلي في النار كلما تخففت منه هذه الشوائب من حديد وزنك وألمنيوم حتى يكون ذهبا مصفى، كذلك المؤمن يمر على هذه المحطات على هذه المراحل فيكفر الله بها ذنوبه، فلا يدخل الجنة إلا وقد نقي وهذب من كل شائبة تشوبه. ولهذا آخر ما يكون القنطرة التي بعد الصراط ودون الجنة، وفيها اقتصاص المؤمنين بعضهم لبعض، فلا يدخل الجنة إلا وقد هذبوا ونقوا. ولهذا الله جل وعلا حتى للمؤمنين يكون في قلوبهم لبعضهم على بعض شيء، لا بد أن يدخل الجنة وقد نقيت هذه القلوب، كما قال سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. نعم.
وباللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور.
ونؤمن باللقاء والبعث والنشور وبقيامنا من القبور. القيام من القبور وذلك أن الله جل وعلا أوكل بالنفخ في الصور ملكا هو إسرافيل، ليس له وظيفة إلا النفخ في الصور العظيم، والصور بوق عظيم لا نعلم قدره. ولما خلق الله إسرافيل وأوكله بهذا الصور فهو لاقم هذا الصور بفمه، وعين إلى هذا الصور وعين إلى العرش الرحمن جل وعلا ينتظر متى يؤذن له، فيؤمر بالنفخ النفخة الأولى تسمى نفخة الفزع وتسمى نفخة الصعق، جاء ذكرها بهذا الاسم في سورة النمل في آخرها، ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وجاء اسمها بالصعق في آية الزمر في آخرها، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. بعض أهل العلم قال النفخة ثلاث، نفخة فزع ونفخة صعق ونفخة بعث، لأنه جاء في آية الزمر ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، والصحيح أنهما نفختان، لكن الأولى نفخة طويلة أولها فزع وآخرها صعق كما جاءت على ذلك مجموع الأدلة والأحاديث النبوية. من ذلك ما جاء في الحديث أنه ينفخ بالصور فيصغي أحدهم ليثا ويرفع ليثا، يسمع هذا الصوت الذي أتى من بعيد. والآن أنت إذا كنت في البر أو كنت في مكان فسمعت صوتا من بعيد تصغي بليث وترفع ليث تتوحى تتسمع هذا الصوت حتى يقرب منك، فدل على أن هذه النفخة طويلة، فإذا قرب الصوت يفزع الناس، يفزع من على هذه الأرض، حتى إن الرجل يرفع اللقمة إلى فيه لا يدركها إلى فيه، ويلوط حوضه ولا يسقي منه. وفي آخرها لأنها نفخة طويلة في آخرها يصعقون، تطير قلوبهم من أجسادهم فيموتون، وموتهم بمفارقة هذه الأرواح تلكم الأجساد. فيقول الله جل وعلا لإسرافيل وهو سبحانه أعلم من بقي، يقول بقيت أنا وملائكتك وجبريل وميكال، فيأمر جبريل وميكال والملائكة فيموتون، فلا يبقى إلا من إسرافيل، فيقول من بقي سبحانه والله ذلك أعلم، لكنه يريد أن يقرر إسرافيل يقول بقيت أنا يا ربي، فيأمره بالموت فيموت، فيقول سبحانه لمن الملك اليوم، ينادي فلا يجيبه أحد، فيجيب سبحانه وتعالى نفسه لله الواحد القهار. قال أهل العلم من المستثنى من هذه النفخة في آيتي النمل والزمر؟ في النمل في قول الله جل وعلا ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وفي آية الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن الأرض إلا من شاء الله. من شاء الله أبهم في هذا في هذين الموضعين، لكن جاءت بعض الأحاديث بذكر بعض هؤلاء المستثنين، منهم الأرواح في الجنة تنعم والأرواح في النار تعذب، استثنيت من ماذا؟ من الصعق. منها من في الجنة ومن في النار، فهؤلاء مستثنين، ومنهم من لا نعلم من ملائكة الله أو جند الله جل وعلا. أين يكون مستقر الأرواح بعد الموت؟ الموت عرفنا أنه هو مفارقة الروح الجسد، أين مستقر أرواح العالمين بعد مفارقة أجسادهم؟ هم على مراتب، فأما أرواح الأنبياء والرسل فهي في الجنة في عليين، وأما أرواح الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله ومن لحق بهم ممن له حكم الشهادة فهي في حواصل طير، معلقة في حواصل طير خضر تسرح وتمرح في الجنة معلقة تحت العرش. وأما أرواح المؤمنين فهي متفاوتة، منهم منها أرواح في الجنة، ومنها أرواح على أفنية الجنة، ومنها أرواح محبوسة بين السماء والأرض كمن عليه دين، فإن من عليه دين روحه محبوسة إما بين السماء والأرض أو على قبره حتى يقضى عنه دينه ويسدد ويوفى عنه دينه. منها أرواح تعذب وهم الذين أتوا المعاصي من المؤمنين ممن شاء الله أن يعذبهم، فأرواحهم تعذب كالزواني والزنات. وقد اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على تنور أعلاه ضيق وأسفله واسع وإذا فيه رجال ونساء عراة والنار تلفحهم من أسفل منهم، قال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزواني والزنات جزاء من جنس العمل، لما أنكشفوا ثوب الستر والعفاف بالحرام جوزوا جزاء من جنس هذا العمل بأن كشف الله سترهم وأذاقهم النار من أسفل منهم. منهم من يسبح في بحر دم وهم الذين خاضوا في أعراض الناس غيبة ونميمة وكلاما فاحشا بالقذف ونحو ذلك، فأرواح العصاة إذا كتب الله عليهم أنهم يعذبوا عذبوا على قدر ذلك. ومنها أرواح محبوسة في سجين، وسجين بئر برهوت من جهنم وهم أرواح الكافرين. منها أرواح في الدركات السفلى من النار وهم من؟ المنافقون. إذن أرواح الناس أرواح المكلفين بعد الموت متفاوتة بحسب حالهم من الإيمان كمالا أو ضعفا أو من الكفر شدة أو دركات. والأرواح والأجساد تفنى الأجساد، ما يبقى منها إلا عجب الذنب. وقلت إن عجب الذنب هو رأس العصعص في عجزة الإنسان، وهو آخر عظمة من أعظم العمود الفقري من جهة العجيزة، ولا يبقى منه إلا أشبه برأس الدبوس. وهذا العجب عجب الذنب هو الذي يركب منه الخلق يوم القيامة. ولهذا مما لا يلحقه الفناء أنواع، كما قال الناظم 8 حكم البقاء يعمها والباقون من الخلق في حيز العدم. عجب ولوح وكرسي وجنة ونار، عجب و 8 حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم. عجب فإن العجب يبقى، وعرش وكرسي، جنة ونار، كذا اللوح والقلم، فإن هذه الثمانية لا يلحقها الفناء كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل بين النفختين 40. قيل لأبي هريرة رضي الله عنه راوي الحديث وهو في الصحيح 40 عام، قال أبيت. قال 40 شهرا، قال أبيت. قال 40 يوما، قال أبيت، أي لا أعلم. لكن جاءت رواية عند البزار وغيره أنها 40 يوما، فيأذن الله جل وعلا لإسرافيل فيحييه ثم يأمره فينفخ في الصور فتتطاير الأرواح، تتطاير الأرواح كالجراد كالهباء في الهباء في الجو، ويبعث الله جل وعلا ماء كماء الرجال فيصيب الأرض فتنشأ من هذا الماء أعجاب الأذناب فتتكون فيها لحومها وعظامها وشحومها، ويخرج الناس من قبورهم حفاة عراة غرلة كأنهم جراد منتشر، فتصيب كل روح طيرها ونفخها ملك الموت تصيب الجسد الذي أصابها، وعندئذ تكون نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون كأنهم جراد منتشر، ويأتون إلى فصل القضاء في أرض هي أرض الشام، لكن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ولهذا أرض يوم القيامة ليست مثل أرض الدنيا مكورة، بل هي صعيد واحد، طبقة واحدة، ليس فيها جبال ولا سهول ولا مرتفعات ولا منخفضات. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال أهل العلم إن الخسوفات الثلاثة، الخسف اللي في المشرق واللي في المغرب واللي في الجزيرة، لعل من حكمها أنها تهيئ الأرض لهذا التغير حتى تكون كالصعيد الواحد يحشر الناس عليه يوم القيامة، وفي ذلك الموقف تدنو الشمس من الناس على قدر ميل أو 3 أميال على ما تفاوت فيه الروايات، ويصيب الناس من ذلك الهول العظيم والكرب الشديد حتى يتمنون أن يقذف بهم إلى النار، أن يقذف بهم إلى النار ولا يطول مقامهم في ذلك الموقف، فيذهبون إلى آدم يرجون ويطلبون منه أن يشفع إلى الله ليجيء لفصل القضاء، فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، وإني قد عصيت الله وأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقول كما قال في آدم إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، وإني سألت الله ما ليس لي به إيش حق لما سأله نجاة ابنه، اذهبوا إلى غيري، فيذهبون إلى إبراهيم فيعتذر بهذا ويذكر الكذبات الثلاث، ويذهبون إلى موسى فيعتذر بأن الله غضب ويعتذر بقتله النفس بغير وجه حق لما وكزه موسى فقضى عليه، وكز الفرعونية فقضى عليه، ويذهبون إلى عيسى فيعتذر ويقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إليه صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الخمسة هم أولي العزم، وأبوهم آدم أول من يأتوا إليه لأنه أبناؤه، فيذهبون إليه فيطلب فيسألونه أن يشفع إلى الله ليأتي لفصل القضاء ويخلصهم من ذلك الكرب العظيم الذي هم فيه والهول الشديد، فيذهب صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا تحت العرش مدة طويلة، يفتح الله عليه أنواعا من محامده مما يحمد به الرسول ربه فيثني على الله جل وعلا لم يفتح عليه من قبل، حتى يأتي الإذن الإلهي الرباني: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. وهذا الإذن من الله للرسول بالشفاعة، بالشفاعة العظمى ليجيء سبحانه لفصل القضاء، فيشفع لربه أن يجيء لفصل القضاء. وهذا هو المقام المحمود الذي آتاه الله نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المنوه عنه بقوله سبحانه في سورة سبحان سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. مما يكون يوم القيامة اللقاء، لقاء الله جل وعلا، فالمؤمنون يلاقون ربهم فيحييهم بالسلام، تحيتهم يوم يلقونه السلام، وينظرون إلى وجه ربهم، ويراه المؤمنون في أرض المحشر ويرونه في الجنة، يراه مع المؤمنين المنافقون لكن لا يتلذذون به في أرض المحشر ولا يرونه في الجنة. وذلك أن الله جل وعلا يقول للناس لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الحجر عبد اتبع الحجر، من كان يعبد الشجر والقمر اتبع الشجر والقمر، فيبقى في الأرض المؤمنون فيهم منافقوهم ينتظرون ربهم الذي يعبدونه، فيأتيهم الله جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، فيقول أنا ربكم، فيقول أنت لست ربنا، لأنهم عرفوا صورة ربهم مما آمنوا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي صحت وثبتت في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما آمنوا بها في الدنيا على ما يليق بالله من الكمال والجلال والتعظيم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، كان جزاؤهم في ذلك الموقف جزاء وفاقا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فيأتيهم سبحانه بصورته التي يعرفونها بما آمنوا به من كمال أسمائه وصفاته، فإذا رأوه كشف عن ساقه خر المؤمنون سجدا لربهم الذي عبدوه ووحدوه وآمنوا به وأفردوا له أسماءه وصفاته. يذهب المنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعوا، تكون ظهورهم كخشبة لا تستطيع أن تهوي سجودا، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وهذا تأويل قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. لما؟ لأنهم في الدنيا كانوا يدعون إلى السجود لكنهم كانوا يستكبرون ويعرضون. جاء في وجه آخر لابن عباس رضي الله تعالى عنهما في توجيه هذه الآية يوم يكشف عن ساق، أنها مثل قولهم كشفت الحرب عن شدتها، عن ساقها أي عن شدتها وهولها، كذلك يوم القيامة كشف عن شدته وهوله. وهذان تفسيران متنوعان للآية ليس متضادين، فإن يوم القيامة يوم عظيم هوله شديد كربه، وكذلك في ذلك الموقف يكشف الرحمن عن ساقه. وقد دل على صفة الساق في هذه الآية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان من بني خضرة من الأنصار، وهو حديث في الصحيحين وقد سمعتموه. مما يكون يوم القيامة العرض، عرض الأعمال على الناس، تعرض عليهم أعمالهم خيرا فخيرا أو شرا فشر، وفي ذلك تطاير الصحف، فالمؤمنون وأهل اليمين يأخذون كتبهم باليمين وفيها ما يبيض الله به وجوههم، وغيرهم يأخذون كتبهم بالشمال أو من وراء الظهر، من بالشمال تحسيرا لهم، من وراء ظهورهم تخسيرا لهم أيضا. والمؤمن يجد في كتابه ما أسلف وقدم من عمل، يجد فيه ما يبيض الله به صحيفته، تغلب حسناته سيئاته، وأما الآخر فلا، ويكون عندئذ الحساب. ما الحساب؟ تعريف الناس مقادير أعمالهم، يعرفون مقادير أعمالهم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأول ما يحاسب عنه العبد من دينه ماذا؟ الصلاة، فإذا أفلح فيها نظر في بقية عمله، وإذا لم يفلح فيها فهو لما سواها أضيع. وأول ما يحاسب عنه الخلق فيما بينهم ماذا؟ الدماء. أول ما يحاسب عنه الناس فيما يتعلق فيما بينهم من الخصومات والمنازعات موضوع الدماء، ودماء المسلمين بل وغير المسلمين شأنها عظيم، فإن الأصل في الدماء ماذا؟ الحل للحرمة، الحرمة كما قال الناظم، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. فالبضع وهو الفرج الأصل أنه حرام حتى يباح بكلمة الله، بكلمة النكاح أو بملك اليمين إن كان ثمة ملك يمين. واللحوم، اللحم المطعوم، الأصل أنه حرام حتى يباح بإذن الله جل وعلا بذكاة، بأن يهراق بدم وأن يذكر اسم الله عليه، وأن يكون الذابح له مسلم أو كتابي. إذا تخلف أحد هذه الشروط الثلاثة لا تصح الذبيحة. لو أن مسلما مسلم موحد صالح أجر السكين على الذبيحة ولم يذكر اسم الله عليها فلا تصح، لأن الله جل وعلا يقول في آية الأنعام التي فيها إباحة الأطعم عليهم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليقولون لأوليائهم ليجادلوكم ليطعتموهم إنكم لمشركون. أيضا إذا قتلها بعصا أو بمثقل أو رماها ورداها من شاهق ثم ماتت ولو ذكر اسم الله عليها ما صح، لأنه لم ينهر الدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، وما لا في مفهوم المخالفة فلا. وأيضا أن يكون مسلم، أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، فإن الله أباح لنا طعام أهل الكتاب أي ذبائحهم، إذا تخلفت هذه الأمور فالذبيحة لا تصح. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. أيضا النفس المعصومة والعصمة عصمتان، عصمة بالدين بالإسلام بالتوحيد، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله جل وعلا. إذن من عصم بعصمة الإسلام بالتوحيد بالإيمان فلا يجوز أن يهراق دمه، ومن قتله استحق الوعيد العظيم، وهي خمسة أنواع من الوعيد جاءت في آية واحدة وهي آية النساء. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أي ماكثا فيها مكتا طويلا، هل هو مؤبد؟ لا، خالدا فيها أي ماكثا مكتا طويلا، ولم يقل أبدا سبحانه، إنما قال خالدا فيها، والخلود هو المكث الطويل، لأنه لم يأتي ذكر التأبيد إلا لأهل النار ولأهل الجنة. أما أهل النار فجاء ذكر التأبيد لهم في ثلاثة مواضع، في آخر النساء وفي آخر الأحزاب وفي سورة قل أوحي إلي. من هذه المواضع الثلاثة أوسطها في سورة الأحزاب في آخرها، في قول الله جل وعلا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. أما الخلود في آية النساء لقاتل النفس فهو المكث الطويل، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة أنواع من الوعيد لمن قتل نفسا بغير وجه حق ظلما وعدوانا. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يرى أن قاتل النفس لا بد أن يعذب ولا تقبل توبته لهذه الأنواع من الوعيد، وقد راجعه في هذا تلميذه مجاهد بن جبر شهرا كاملا يباحثه ويراجعه فيها، وابن عباس مصر على هذا إذا مات ولم يتب، أما من تاب تاب الله جل وعلا عليه. وفي حديث ابن ماجه بإسناد لا بأس به يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، ما قتله بنفسه، ما باشر قتله بنفسه، لكن أعان ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. هذا النفس المؤمنة المعصومة بعصمة الإسلام. هناك نفس معصومة بعصمة العهد والأمان والذمة، كما جاء في حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المخرج في الصحيح في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا، في رواية أحمد له عهد، في رواية أخرى له ذمة، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليبلغ من مسيرة 40 سنة. الكفار من ناحية قتلهم وإباحة قتلهم أنواع، بل 6 على التفصيل. الأول مسلم ارتد عن دينه فأضحى مرتدا، وش حكمه المرتد؟ كافر، كافر أصلي ولا كافر مرتد؟ كافر مرتد، وهذا يباح قتله. من يقتله؟ وليه أو إمام المسلمين، ومن قتله من غير هذين الصنفين فقد افتات على الإمام واستحق التعزير على افتياته، لما جاء في الصحيحين من قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرؤ مسلم إلا بإحدى 3: التارك لدينه، نفارق للجماعة، والنفس بالنفس، والثيب الزاني. فمن ترك دينه وفارق جماعة المسلمين فإنه حل دمه، والذي يباشر هذا وينفذه ليس كل أحد، وليه، فإن كان الأب الابن وليه أبوه، وإن كان رقيقا وليه مولاه، وإن كان من أحد الناس وليه ولي أمر المسلمين الذي ينفذ ويقيم حكم الله جل وعلا. النوع الثاني من الكفر الكافر الأصلي، وهم 5 أنواع من ناحية إباحة دمائهم وأموالهم. الكافر غير المحارب، كالمرأة الكافرة في بيتها، كالراهب في صومعته، كالطفل الوليد، كالعامل في مصنعه أو مزرعته الذي ما حاربنا ولا حمل علينا السلاح، هذا لا يجوز قتله. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بعث سرية أمرهم بأن لا يقتلوا شيخا ولا وليدا ولا امرأة ولا راهبا في صومعته. ولما رأى امرأة مقتولة في غزو من الغزوات والناس تكالبوا عليها ينظرون، قال ما هذا؟ قالوا امرأة مقتولة يا رسول الله. قال ما كان لهذه أن تقتل، فأنكر ذلك. الصنف الثاني الذي لا يجوز قتله المعاهد، وهو الذي أعطاه ولي الأمر عهدا، أعطاه ولي الأمر أو أحد من المسلمين عهدا، فإن ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنه. إذا أعطى ولي الأمر كافرا من الكفار عهد أن لا يصيبه بمكروه أو أن يبقى يعمل، أعطاه عهدا، يسمى في الأعراف الدبلوماسية الآن بالفيزا، يسمى فيزا إقامة أو فيزا ترانزيت، هذا من أفرادي ومن أفراد هذا العهد. إذا أعطاه عهد لا يجوز أن يهيج ولا يجوز أن يخفر عهده الذي أعطاه إياه. الصنف الثالث من الكفار الذمي، وهم خاص بمن أعطوا ذمة، ذمة ولي الأمر مقابل الجزية التي يدفعونها، حتى يعطوا جزية عن يد وهم صاغرون في آية براءة. وأهل الذمة عند جمهور أهل العلم هم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، ويلحق فيهم المجوس. والصحيح أنه يدخل فيهم كل كافر رأى ولي الأمر من المصلحة أن يأخذ منهم الجزية، كما اختاره ابن القيم في أحكام أهل الذمة، ورجحه شيخه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الذمة يجوز أن تؤخذ إذا رأى ولي الأمر في ذلك مصلحة راجحة للمسلمين من كل كافر يأخذ منه الذمة ذمة ماذا؟ الجزية. فإذا أخذ منه الجزية أعطاه الذمة. الصنف الرابع من أعطي أمانا، من أعطاه ولي الأمر أمان على نفسه أو على عرضه أو على ولده، كأن لم يأمن بذلك على نفسه في بلاده وأعطاه ولي الأمر المسلمين أمانا بذلك، فهذا يوفى له أمانه حتى تنتهي مدته ما لم يخفر شرطا من شروط أهل الذمة التي شرطها عليهم عمر رضي الله تعالى عنه. والأصل في هذا في الأمان آية براءة، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي أوفي له أمانة، ذلك بأنه قوم لا يعلمون. يشبه ما يسمى بالمستأمن في زماننا في الأعراف الدبلوماسية باللاجئ إيش؟ السياسي الذي ما أمن على نفسه ولا على ولده ولا على ماله أو على عرضه في بلده، فلجأ إلى المسلمين فأعطوه أمانا، هذا يبقى له أمانه. والأمان يخالف العهد الذي في الأول، فإن العهد يجوز أن يكون محددا والأمان غير محدد، على تفصيلات ذكرها الفقهاء في فروعهم الفقهية. الصنف الخامس الكافر المحارب الذي حمل علينا السلاح أو اعتدى علينا أو وقف حجر عثرة أمام الدعوة لإيصالها للناس، فهذا لا عهد له ولا ذمة له ولا حرمة لدمه ولا لماله ولا لعرضه. أول ما يحاسب عنه الناس فيما بينهم الدماء، ويا سعد من قدم يوم القيامة ولم يكن له على أحد بأس في دم، لا في قتل أو في جراحات ونحوها، فإنه جاء في الحديث أنه يأتي المقتول يوم القيامة ورأسه في يد وفي يده الأخرى قاتل، يقول يا ربي سل قاتلي فيما قتلني، سل قاتلي فيما قتلني. والمقتول له ثلاثة حقوق: حق له هو يستوفيه يوم القيامة إلا أن يرضيه الله منه، وحق لورثته وأولياء دبيلها من الدية، وحق لمن لله جل وعلا، لأن هذا لما انتهك الدم الحرام انتهك ما حرمه الله عليه، فحق لله. إذا أقيم عليه الحد في الدنيا سقط عنه حقان: حق أولياء الدم بالقواد والقصاص، وحق الله جل وعلا، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحدود إيش؟ كفارات. يبقى حق من؟ حق صاحب الدم المقتول، وهذا إن علم الله منه صدقا في توبته فإن الله يرضي منه هذا المقتول يوم القيامة، يرضيه منه. قل مثل ذلك في الجراحات: من أسفك الدم الحرام بجراحة من الجراحات، بمضاربة، بمهاوشة، بمخاصمة، فهذا قد أهرق الدم الحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن الدم المؤمن، دم المسلم عظم شأنها أيما تعظيم، وجاء في الحديث أنه لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض على قتل مسلم ظلما وعدوانا لأكبهم الله جل وعلا في النار لا يبالي بهم. وقال لزوال الدنيا أهون على الله من أن يهراق دم امرئ مسلم. في اللفظ الآخر لزوال الدنيا بمن فيها أهون على الله من أن يهراق دم امرئ مسلم. ولهذا في الموقف العظيم في عرفة في يوم النحر في أيام العيد يشدد النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة الدماء، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. في يوم العيد قال أي بلد هذا؟ قالوا فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس مكة؟ أليس منى؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي زمن هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أي شهر هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وجاء في الحديث حديث ابن عمر لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يهراق دم امرئ مسلم. ولما رأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى البيت قال والله إنك لعظيم، رأى الكعبة قال والله إنك لعظيمة ولكن المسلم أعظم عند الله منك. ولما تمالأ رجال من أهل اليمن ثلاثة على قتل رجل فقتلهم عمر وقيل سبعة، قال له من قال أتقتلوا ثلاثة أو سبعة بواحد؟ قال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به لحرمة الدماء. ولهذه أول ما يحاسب عنه الناس فيما بينهم من الخصومات إذا وقع الحساب يا أيها الإخوة. فأما المؤمن فإنه في حسابه يقر بما كان منه، والله جل وعلا يعامله بماذا؟ بستره ويتوب عليه ولا يفضحه بل ويرحمه. من العباد من يعاند يقول ما فعلت، فيستنطق عليه الكتاب فلا يصدق الكتاب، فعندئذ يختم على فمه، وتتكلم يده تقول فعلت، تتكلم رجله تقول مشيت، يتكلم فخذه يقول صنعت وفعلت، فيقول تبا لكم فعن كن كنت أدافع، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. يقول تبا لكم عن كن كنت أدافع، وهذا في حال العناد. في هذا المقام ينشر رجل، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو حديث صحيح يسمى بحديث البطاقة، ينشر رجل على رؤوس الخلائق وتنشر له سجلات مد البصر فيها ما عمل من سيء في قوله وفي قصده وفي عمله، كل ما عمل من سيء أحصي عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فتنشر له سجلات مد البصر، فعندئذ يطيش عقله بأن جمعت عليه سيئاته، فيقول له ربه جل وعلا هل لك من حسنة؟ فينسى، يقول ليس لي من حسنة لأنه ذهل بما جمع عليه وأحصي عليه في كتابي من كل سيئة عملها، فيقول لا حسنة لي، فيقول إنك اليوم لدينا لا تظلم، فتخرج له بطاقة صغيرة فيها قول لا إله إلا الله قالها مخلصا بها من قلبه موقنا، لكنه أصرف على نفسه بأنواع الإسراف وأنواع الظلمات. فيؤتى بالميزان، ومما يؤمن به يوم القيامة الميزان، ونضع الموازين قسطا ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، والوزن يومئذ الحق، فهو ميزان حق وقسط وموازين، وهو ميزان له كفتان كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، له كفتان وله لسان يبين ميل هذه عن هذا. فتوضع السجلات مد البصر في كفة وتوضع البطاقة في كفة، فتطيش هذا البطاقة التي حملت التوحيد بهذه السجلات. قال صلى الله عليه وسلم ولا يثقل بذكر الله أو باسم الله شيء، فيدخل الجنة برحمة الله جل وعلا. والوزن مما يكون يوم القيامة، فقد جاء الوزن أن يوزن العمل، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوي. من هي أمه؟ أمه التي أنجبته وحملته لا، أمه هامة رأسه، تسمى عند الفقهاء في الجراحات بالمأمومة، أمه هاوية أي في الهاوية في النار والعياذ بالله، أي أنه يلقى في النار على أم رأسه. وجاء أيضا أنه يوزن العامل مع عمله، قد يوزن العمل لوحده في السجلات وقد يوزن معه العامل، وقد دل على ذلك القرآن والسنة الصحيحة. في القرآن حديث رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة ولا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. مما جاء في السنة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجني عودا من أراك، مسواك يجنيه من شجرة الأراك، فلما رقى على الشجرة كفأت الريح عن ثوبه، كفأت الريح ثوبه عن ساقيه، فظهرت ساقان دقيقتان، فضحك الصحابة وتعجب من دقة ساقي عبد الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تتعجبون، مما تضحكون، والله إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل. قال صلى الله عليه وسلم: والله إنهما لأثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد، ساقان دقيقتان، بماذا ثقلتا؟ بالثقل الحسي؟ لا والله، إنه بثقل الإيمان، بثقل التوحيد، بثقل حب النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وتعظيم سنته وهديه، أثقل في الميزان من جبل أحد. دل على أن الميزان يوم القيامة يزن العامل مع عمله. مما يكون في ذلك الموقف العظيم شيء يحتاجه الناس كلهم، وهو الظل البارد والماء البارد، وهناك من سيظلون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، وهم السبعة الذين جاء ذكرهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى فعل قبيح فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، فإن الله جل وعلا يأخذ الصدقة من عبده فيربيها كما يربي أحدكم فلوه وهو صغير الفرس حتى يكبر، يربي الله جل وعلا الصدقة للعبد حتى تكون كالجبال، والمؤمن في ظل صدقته يوم القيامة إذا كان أداها توحيدا لله وإخلاصا لله، لا يريد ذكرا ولا سمعة ولا رياء، وإنما أخفاها يبتغي بها وجه الله، ويحتاج الناس إلى الماء البارد. وثمة عندئذ حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الأثر أن لكل نبي حوض، وحوض صالح حوض ناقته، وأعظمها وأشرفها وأكبرها وأجملها وأحسنها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو حوض عظيم طويل وعريض مربع، طوله كعرضه مسيرة شهر، عليه كيزان بعدد نجوم السماء، يصب فيه من الجنة ميزابان من نهر آتاه الله وأعطاه رسوله وهو الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج من غير ضرر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، كما جاء ذلك في الصحيحين. وقد جاءت أحاديث الحوض حتى بلغت مبلغ التواتر، فيه نحو 64 حديثا، نحو 64 حديثا رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حوضه، ولهذا جعله العلماء من مراحل ومقامات يوم القيامة. ومع ذلك يذاد ويمنع أقوام أن يصدروا ويردوا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يمنع من ورودهم هذا الحوض من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول أمتي أمتي، فيقال لا تدري ماذا أحدث بعدك، فأقول بعدا بعدا لمن أحدث وغير بعده. الرافضة قبحهم الله، قالوا إن هؤلاء هم الصحابة الذين ينادون عن حوض النبي، لأنه جاء في بعض الألفاظ في صحيح البخاري فأقول أصحابي أصحابي، وهذا من حنقهم وبغضهم للنبي ولأصحابه. نعم، من ارتد منهم هذا حكمه، لكن الجمهور الأعظم، الجمهور الأغلب والأعم الأعظم من الصحابة لم يرتدوا، وإنما ثبتوا على الإيمان، فكانوا هم مصابيح الدجى ودياجير الظلم الذين أبانوا لنا ونقلوا لنا دين الرسول وسنته. فهؤلاء أول من يرد هذا الحوض، والذي يمنع من غير وبدل، وحقيق وخليق أن يكون هؤلاء الرافضة ممن يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. تدرون لما؟ لما أحدثوا في دينه وفي سنته، بل وفي عرضه عليه الصلاة والسلام، من الإحداث الذي لا يخفى على شريف علمكم، مما يكون يوم القيامة يا أيها الإخوة الشفاعات. الشفاعات، يشفع الأنبياء، يشفع الصالحون، يشفع الشهداء، والشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، يشفع الملائكة، يشفع الأفراط، يشفع القرآن، تشفع البقرة وآل عمران وسورة تبارك، يشفع العمل الصالح، وهي 8 شفاعات على التفصيل جاء ذكرها في كتاب التوحيد، وأعيدها بجملة. الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة في أبي طالب وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشفاعة لا تنفع أبا طالب، وإنما تخفف عنه العذاب حتى يرى، يظن أنه أشد الناس عذابا وهو في الحقيقة أقلهم عذاب. وذلك لما يوضع في ضحضاح من نار، أو يلبس نعلين من نار فيغلي منهما دماغه أو نفوخه. هناك شفاعة أيضا لأقوام أمر بهم إلى النار أن لا يدخلوها، أمر بهم النار لكن ما دخلوها، وإنما فجعوا بهذا الأمر فيشفع فيهم فلا يدخلوها ويدخلوا الجنة. هناك شفاعة أيضا في أقوام دخلوا النار من أهل التوحيد وأهل الإيمان بذنوبهم بكبائرهم بسيئاتهم، فيخرجوا منها ويدخلوا الجنة. وأقلهم وآخرهم من هم قوم يخرجوا من النار وقد أضحوا حمما، فيلقون في نهر هو يسمى نهر الحياة، فينبتون كما ينبت الحميل في السيل، فيكون عندئذ على جباههم علامة، فيقول هؤلاء الجهنميون، فيعيرهم أهل الجنة فيدعون ربهم أن يزيلها عنهم ثم يزيلها عنهم. شفاعة أيضا لأقوام أن يدخلوا الجنة، وذلك أنه إذا أمر بهم الجنة وقفوا دون الجنة حتى يأتي نبيكم صلى الله عليه وسلم فيكون أول من يشفع بدخول الجنة، وهي شفاعة خاصة به. شفاعة لأقوام في درجات دنيا من الجنة أن ترفع درجاتهم ويعلى مقامهم، كما قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هناك شفاعة أيضا لقوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم أهل الأعراف في أرجح أقوال أهل التفسير، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. هناك شفاعة أيضا للسبعين ألف أن يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، كما في حديث عمران بن حسين في الصحيحين. فهذه 8 أنواع من الشفاعة، منها ما هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره. ولا يشفع أحد يوم القيامة إلا بشيرطين، أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وأن يرضى الله عن الشافع وعن المشفوع له. هل يرضى الله الكاهن يشفع؟ الساحر يرضى الله أن يشفع؟ الطاغوت يرضى الله أن يشفع؟ لا. وأيضا لا بد من رضى الله عن المشفوع له. هل يرضى الله أن يشفع عن الكافر وعن الزنديق وعن المنافق وعن الساحر؟ لا يرضى أن يشفع عنه، لأنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما ما جاء في أبي طالب فهي خاصة له، لكنها لا تخرجه من النار، لا تخرجه وتنقذه من النار، بل يكون في عذاب يظن أنه شد أهل النار عذابا وهو في الحقيقة أقلهم عذابا. مما يكون يوم القيامة يا أيها الإخوة الصراط، ولعل هذا يأتي في قول الناظم. نعم.
غرلا حفاة كجراد منتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر.
نعم، يحشر الناس غرلا حفاة. أما حفاة فلا نعل لهم، وعراة لا أكسية ولا ثياب ولا لباس عليهم، وغرل، وهذه الغرة بسبب الوضوء والغسل لأهل الإيمان، فإن المؤمن يتوضأ لكل صلاة ويغتسل إذا أصابته الجنابة، وجزاء ذلك أنه يأتي يوم القيامة غرلا محجل من أثر الوضوء. الغرة أين؟ في الوجه وفي الجبين. والتحجيل أين؟ في الأطراف، في اليدين وفي الرجلين. المؤمنون أهل الوضوء أهل الصلاة يأتون يوم القيامة غرلا محجلين من أثر الوضوء، ونور يظهر على ذلك. أعطنا ورقة. ها؟ ايش يقول؟ اكتب سؤالك جزاك الله خير. غرلا محجلين من أثر الوضوء، جاء في رواية كما أشار أخونا أنهم مختونين، أنهم يأتون مختونين قد ختنوا في الدنيا، لكن الصحيح في هذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم غرلا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أثر الوضوء وأثر الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بوضوء. نعم.
ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي.
ويجمع الخلق ليوم الفصل جميعهم علويهم والسفلي، أي جميع الناس، كبارهم وصغارهم، عظماءهم وحقراءهم، كبراءهم وصغراءهم، الصغير والكبير، الأبيض والأسود، الغني والفقير، الذكر والأنثى، المؤمن والكافر، الأول والآخر، لأن الله جل وعلا يجمع الجميع في ذلك الصعيد، يجمعهم سبحانه ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، فهو ذلك اليوم يوم الجمع، يجمع فيه الأولون، يجمع فيه الأولون والآخرون، كبارهم وصغارهم حالتهم واحدة، كلهم حفاة غراة غرلا، حفاة وعراة. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعائشة قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، تأمل يا رعاك الله، هذه الكلمة من أم المؤمنين عائشة، وقالتها وهي صبية، قالت يا رسول الله الرجال والنساء بعضهم ينظر إلى بعض، تستنكر ذلك، ويأتي من يتهم عائشة بالفعل القبيح ببداهة العقل، لمن له عقل يا ذوي العقول، امرأة صبية حرة عفيفة تسأل الرسول سؤال استغراب، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض في ذلك الموقف، وتتهم بالفعل القبيح، هل يصح هذا في بداهة العقل، في سلامة وسلاقة الفطر، فضلا عن الأدلة وما جاء من تطهيرها في القرآن والسنة، لكن هذا هل يأتي في بداهة العقل أيها الإخوة؟ لا يأتي هذا. قال يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، يعني أن الناس مشغولين بغير هذا، فهم حفاة عراة جميعهم من أولهم إلى آخرهم، والشأن والعظم والكرب أعظم وأخطر من أن يتشغل الناس بغير هذا، وبغير أن ينظر الإنسان إلى نجاة نفسه، حتى يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ويفر من أخيه من أعز الناس عنده، لما؟ لأن لكل امرئ منهم شأن يغنيه، يخشى أن تطلبه أمه حسنة، أو يطلبه أبوه حسنة، أو يتحمل عنه سيئة، وهو في ذلك يسعى إلى نجاة وفكاك نفسه، وهذا يدل على أن ذلك الكرب وذلك الهول وذلك المقام مقام لا تستطيع عقولنا ومداركنا في الدنيا أن تدرك غوره ولا أن تصل إلى حده. نسأل الله العفو والعافية والثبات واليقين على دينه. نعم.
في موقف يجل فيه الخطب ويعظم الهول به والكرب.
أي والله، يجل فيه الخط ويعظم فيه الهول والكرب، ذلك الموقف جاء تفصيله في القرآن، ولا سيما في القرآن المكي، ولا سيما في المفصل من ذلك القرآن المكي، فإن الله جل وعلا فصل أمر القيامة تفصيلا لا تجده في كتب من الكتب التي أنزلت على الأنبياء، لأن النبي هو الآخر وهو العاقب وهو الخاتم عليه الصلاة والسلام، وهو الخاتم. ولهذا قال: من أحب أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. فيها تفصيل ما يكون في يوم القيامة رأي عين لمن كانت له عينان. نعم.
وأحضروا للعرض والحساب وانقطعت علائق الأنساب.
أي والله، علائق النسب، القرابة، المصاهرة، المحبة انقطعت ولم تنفع. لما؟ لأنهم أحضروا للعرض والحساب. والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا من؟ إلا المتقين، لأنهم يظلون في ظل عرش الرحمن، وهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. لم تنقطع العلائق بينهم، لكن جوزوا على هذه المحبة في الله، ذلك المقام العظيم. وفي الحديث الآخر، حديث أبي هريرة في الصحيحين، هناك من هو على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين يغبطهم الصالحون والشهداء، وهم متحابون في جلال الله جل وعلا. أما العلائق والعلاقات والأنساب والمصاهرات والتجارات ونحوها في الدنيا فكلها تنقطع في يوم العرض والحساب. والعرض عرض الأعمال، والحساب هو تعريف الناس مقادير أعمالهم وجزائهم وثوابهم عليها. من عمل صالحا أثيب ثوابا صالحا، ومن عمل طالحا جوزي الجزاء المناسب له. نعم.
وارتكمت سحائب الأحوال، وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال.
أي والله، سحائب الأهوال أي أن الأهوال تعظم وتشتد حتى تكون كالسحائب، وهذا من التشبيه والاستعارة. وبليغ الأقوال لا يستطيع أن يتكلم في ذلك الموقف، لأنه ذهل، بل تذهل المرضعة عمن أرضعت، وذات الحمل لو كان لها حمل تضع حملها من ذلك اليوم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لما؟ ضرب لكم هذا المثل بما تعلمون، تذهل المرضعة عن رضيعها. قالوا إن المرضعة أشد تعلقا برضيعها من الحامل بحملها، المرضعة التي ترضع ولدها أشد تعلقا بهذا الولد من الحامل بحمله. من هول ذلك اليوم تضع ذات الحمل حملها. الناس ذهول كأنهم سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد، أي الهول والكرب عظيم وشديد، حتى أن البليغ يخرس. الآن في الدنيا إذا وقعت المصيبة أليس يكون الحليم فيها حيران؟ الفتنة إذا وقعت يحار فيها الحليم، ماذا يقول؟ قد ينعقد لسانه. ولهذا مما قالوا، وهذه لطيفة في الرثاء، أن الشاعر وإن كان شاعرا مفوها لكنه إذا أصيب بعزيز لديه لا يستطيع أن يرثيه، ينعقد لسانه عن أن يرثيه. وأنا أذكر بالمناسبة شاعرا من العلماء ختم الله له بالصالحات، الآن كبير في السن، وكان من خواصي ومن أوائل طلاب شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وكان شاعرا مفوها فحلا، قال شعرا يرثي به والده ويرثي به كثيرا من الناس، لكن لما مات الشيخ بن باز ما رثاه، لأن للشيخ عليه حق وله في قلبه مكانة عظيمة. وسئل ذات مرة: ألم تقل في حق الشيخ شيء؟ فأطرق رأسه وسكت حتى قام من المجلس. وفسر ذلك بأن الحبيب إذا فقد في أعز الناس لديه ينعقد لسانه عن أن يقول فيه شيء من الذهول. يوم القيامة أعظم وأشد، يذهل الناس ذهولا، يكون مثل السكارى، ما بهم إلا شدة الهول في ذلك المطلع وذلك المقام. نسأل الله أن يثبتنا وأن يعصمنا من أسباب كرب ذلك اليوم، وأن يظلنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
وعنت الوجوه للقيوم واقتص من ذي الظلم للمظلوم.
نعم، وعنت الوجوه للقيوم واقتص بالظلم من المظلوم، وهذا أخذه واقتبسه الناظم رحمه الله من قول الله جل وعلا وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. عنت بمعنى أنها رفعت بعيانها إلى الله جل وعلا للحي القيوم، وهذان الاسمان من أعظم أسماء الله الحسنى لاشتمالهما على الجميع، ولهذا مما جاء في اسم الله الأعظم أنه الحي القيوم، جاء فيه روايات مما جاء فيه أنه الحي القيوم مقابل ماذا؟ من ليس حيا. فالسميع لا بد أن يكون حي، البصير لا بد أن يكون حي، العليم القدير لا بد أن يكون حي، القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره الذي يحتاج إليه غيره، فهو قيوم لأنه غني، لأنه كريم، لأنه قادر، لأنه على كل شيء قدير، لأنه حكيم له حكمة البالغة. فيرجع إلى هذين الاسمين بقية الأسماء الحسنى، وقد بسط ذلك ابن القيم في مواضع، منها بدائع الفوائد ومنها مدارج السالكين، كيف أن هذين الاسمين يرجع إليهما بقية الأسماء الحسنى، وذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا مما جاء في وصف في تعيين اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أنه الحي القيوم، ومن دعاء الكرب يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ومما جاء أيضا اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الفرد الصمد الحي القيوم يا ذا الجلال والإكرام يا منان يا بديع السماوات والأرض، أنه من دعا بذلك فقد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. نعم.
وساوت الملوك للأجناد وجيء بالكتاب والأشهاد.
نعم، تساوى الملوك مع جندهم، الكبير مع الصغير، وجيء بالكتاب والأشهاد، جيء بالكتاب والأشهاد أي نشرت الصحف والدواوين بما قدم الإنسان وبما عمل، وجيء بالشهود إن عاند وكابر وماطل، يشهد عليه من تشهد عليه الملائكة فيرد شهاداتهم، تشهد عليه الصحف فيرد شهادتها، فإذا لا يقبل شهيدا إلا من نفسه، فينطق عندئذ بعد أن يختم على فمه، تنطق عليه جوارحه، عينه تقول نظرت، أذنه تقول سمعت، لسانه يقول نطقت، يده يقول ماذا فعلت، رجله مشيت، فخذه وفرجه فعلت وفعلت، ينطق ذلك كله يشهد عليه بما فعل يوم ينكر ما فعل، وهذا في حال المكابرة والمعاندة وفي حال اللجاج. وأما المؤمن فإنه إذا عرف بذنبه وسيئته أذعن واستكان، وهذا خليق أن يكافئه الله جل وعلا وهو العفو الغفور بأن يسترها عليه وأن يقيل عثرته منه. ولكن قد يعرف بعض الناس سيئاته لينظر أيقر أم يكابر. نعم.
وشهدت الأعضاء والجوارح وبدت السوءات والفضائح.
الله المستعان، اللهم رحمك، اللهم سترك وعفوك. نعم.
وابتليت هنالك السرائر وانكشف المخفي في الضمائر.
نعم، يوم تبلى السرائر، ابتليت هنالك السرائر وانكشفت الخبايا والضمائر. في الدنيا لا نعلم بمكنون صدرك حتى تظهره، حتى يظهر على قولك على فعلك على قسمات وجهك، لكن في يوم القيامة تبلى وتكشف وتفضح هذه السرائر والقلوب، فمن عمل لغير الله ظهر ذلك يوم القيامة، من رأى الله به بذلك المقام، من سمع الله به بذلك المقام، وقد يعجل له الله جل وعلا ذلك في الدنيا. يوم تبلى السرائر، إي والله، لما؟ لأن ربنا أخبرنا أنه يعلم السر وإيش وأخفى من السر، فمكنون الصدور لا يعلمه إلا علام الغيوب، ويوم القيامة يجازي الإنسان على ذلك. دل على أن نيتك وعزمك وقصدك أنت محاسب عليه، أنت محاسب عليه. نيتك في العمل لله أو لغير الله؟ ولهذا من أراد بعمله الدنيا أو أراد بعمله حظا منها كان جزاؤه يوم القيامة أن قدم له حسنته وسيئته، كما في آية هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. كشفت السرائر وأبين عن المخبوء. في الدنيا لا يمكن أن يطلع الإنسان على سرك ولا يعلم سرك إلا ربك جل وعلا، لكن قد يخفي الإنسان في نفسه أمرا ثم يبدأ هذا الأمر يجلجل في نفسه حتى يظهر على قسمات وجهه وفلتات لسانه، كما جاء في الحديث: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله. من المظهر لها؟ الله. إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه، يظهر على قسمات وجهه وفلتات لسانه. ولهذا عند الناس ما يسمى بجهاز كشف الكذب، يظهر له أنه كذب في هذا الأمر لاضطراب النفسي يحصل له في أعصابه في قسمات وجهه. ولهذا الحذاق وذوي الفرائس من الناس اللي عنده فراسة قد يعرف الكاذب من لحن قوله أو من قسمات وجهه، استئناسا بما روي، لا أنه اطلاع على المكنون، لكن بما روي أنه ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. إذا علمت ذلك وأيقنته يا رعاك الله فأعد لذلك المقام، أعد لذلك المقام قلبا صادقا مخلصا لئلا تفضح على رؤوس الناس، ليكون قلبك مع الله أصدق القلوب وأخلصها وأصوبها مع الله جل وعلا، حتى تنجو في ذلك المقام. تنجو من ماذا؟ من فضيحة على رؤوس الناس، لأن ذلك اليوم يوم أن تكشف وتبلى السرائر، والسرائر جمع سريرة وهي ما قام في القلب وفي النية. نعم.
ونشرت صحائف الأعمال تؤخذ باليمين والشمال.
نعم، وهذا مرة التنويه عنه، نشر الصحائف باليمين وبالشمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يقول وثبوراه ويصلى سعيرا. نعم.
طوبى لمن يأخذ باليمين كتابه بشرى بحور عين.
الله أكبر، نسأل الله أن نكون وإياكم من أهل اليمين، بل من السابقين السابقين والسابقون السابقون، أولئك المقربون. فإن من أخذ كتابه باليمين طوبى له، وطوبى لها معنيان عند أهل العلم، أحد معانيها أنها شجرة في الجنة، قيل هي السدرة، سدرة المنتهى، يقطعها الراكب 100 سنة، يمشي بها الراكب 100 سنة لا يقطعها. وقيل بأن طوبى هي الجنة، هي الجنة، فهي إما الجنة أو درجة، أو فهي إما الجنة أو درجة من درجاتها. طوبى لمن أخذ كتابه باليمين، وهذا موعود بماذا؟ بالحور العين. والحور العين نعائم أعدها الله جل وعلا لأهل الجنة، فيهن من الجمال ومن كمال الوصف ما لا يمكن أن يدرك بعقلك يا أيها الإنسان. والجنة فيها ما لا عين رأت، من ذلك الحور العين، لم يرها عين لا في منام ولا في علم، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من ذلك الحور. فإن الحور فيهن من الجمال ما لا يبلغه وصف الواصفون ولا حد المحددون. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحور، في الحور العين التي جاء ذكرها تفصيلا في سورة الرحمن في آخرها، ذكرها في وصفها أنه لو اطلعت امرأة من الحور العين على الدنيا لملأتها نورا وبهاء، وأنه يرى مخ ساقها من شدة بياضها وجمالها وبهائها. لا حرمنا الله وإياكم يا أيها الإخوة نعيم الجنة. والمرأة لها في الجنة أكمل من الحور في زوجها إن كان مؤمنا. نعم.
والويل للآخذ بالشمال وراء ظهر للجحيم صالي.
نعم، والويل للآخذ بالشمال وراء ظهره للجحيم صالي. الويل إما أنه عذاب جهنم، أو أن الويل واد من أودية جهنم كغي، لو سيرت فيه جبل الدنيا لذابت من شدة حره وعظيم كربه، نعوذ بالله من ذلك المآل وتلكم النار ودرجات ودركاتها وعذابها. نعم.
والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بسوى ما عمل.
نعم، والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ العبد بغير ما قد عمل. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإن الله لا يظلم، وتمدح سبحانه بأنه لا يظلم، فنفي الظلم عن الله وش يثبت له؟ وش ضد الظلم؟ العدل. نفي الظلم عن الله يثبت له به كمال ضده، وهو كمال العدل. الله جل وعلا لا يظلم. إذا كان يوم القيامة يؤتى بالشاة القرناء، بالشاة الجلحاء التي لا قرن لها، فيقتص لها من الشاة القرناء. الشياه، وش الشياه؟ ما هي الشاة؟ ها؟ المعز فقط؟ والضان طيب؟ هي الغنم، معزا أو ضانا، يقتص لهذه من هذا. طيب الغنم والبهائم مكلفة يا أخواني؟ ها؟
لا،
غير مكلفة، لكن هذا يؤتى به أمام الناس ليظهر لهم كمال عدل الله جل وعلا. فإذا اقتص لهذه الشاة الجلحاء من القرناء، إذن كيف بالمكلفين؟ وهذا يؤتى به ليظهر كمال عدله سبحانه. والوزن يومئذ الحق، والميزان له كفتان واللسان، وهو ميزان حساس دقيق يزن العمل الصالح، مو بالكثرة والبهرجة، يزن العمل الصالح ويزن العامل الصالح. وعندئذ من ثقلت موازينه جوزي بهذا الثقل، من خفت موازينه جوزي بهذه الخفة. وقد أنكر الميزان كما أنكر الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر الصراط الجهمية والمعتزلة، وهؤلاء خليقون بأن يكون جزاؤهم كما أنكروا، جزاء وفاقا، جزاء من جنس العمل. ومر علينا أن الوزن يكون للعمل، ويكون أيضا للصحف، ويكون للعامل مع عمله، وقد مرت أدلته. نعم.
فبين ناج راجح ميزانه ومقرف أوبقه عدوانه.
فبين ناج راجح ميزانه ومقرف، أي مقارف لسيئات، أوبقه إيش؟
عدوانه،
وفي بعض النسخ إهماله. عدوانه لأنه اعتدى على نفسه وأسرف عليها وبغى عليها بهذا الظلم والذنوب والمعاصي، التخلف عن الفرائض والواجبات، تخلف عن الجماعة، منع الزكاة، تفريط بالصوم فلا يصوم، بالحج فلا يحج. هذا قارف هذا الفعل وقارف هذه الذنوب والسيئات حتى أوبق هذا العدوان على نفسه وعلى دينه. فمن أراد النجاة والسعادة والفوز بذلك اليوم فليهيئ له عدته، وليهيئ لذلك السفر أهبته. ومن أسرف على نفسه وفرط وأسرف فهذا والعياذ بالله قد أتى نفسه، نسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وإياكم. نعم.
وينصب الجسر بلا امتراء.
نقف على ما يتعلق بالصراط ووصفه وما يكون في أحواله.
وفي الختام تقبلوا تحياتنا في إدارة الدعوة، ويسعدنا أن نتواصل معكم عبر عنواننا البريدي: دولة قطر، الدوحة، إدارة الدعوة، صندوق البريد 24888، أو عبر الهاتف قسم الدعوة والإرشاد 4867963، أو الناسوخ 4862 4 6 7، ومن خارج دولة قطر بإضافة الرمز 9 7 4. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.